الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل القراءة في هذه الرسالة المباركة، المبحث 13، العدل في الحكم على المجتهدين. وجملة في هذا المبحث أسوقه في جملة قواعد: أولا، المجتهد مأجور غير مأزور. إن العالم المسلم الجاري في استنباط الأحكام على الأصول المقررة عند علماء الأمة إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهو بكل حال مأجور والإثم عنه مرفوع. عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا العمل الذي عمله المجتهد هو غاية ما يطلب منه، إذ ليس مطالبا أن يصيب الحق، بل هو مطالب بالاجتهاد في الوصول إليه. الخريج شغال يا محمد؟ لا افصله. قال شيخ الإسلام: ومذهب أهل السنة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. وقال: وأما من اجتهدوا فيه فطارة يصيبون وطارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فطارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون، وطارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون، لا يعصمون ولا يؤثمون، أي لا يثبتون الإثم لأحد، وإذا اجتهد فلا يلزم من ذلك الإثم. وقال أيضا رحمه الله: فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفتن وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله عز وجل به، ولا يعاقبه، كلفه الله وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله البتة، خلافا للجهمية المجبرة وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله، لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلم. وقال أيضا: ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة، وهو قول جمهور المسلمين. وقد يكون ذلك الخطأ المغفور للمجتهد في أمر علمي خبري لاعتقاد ثبوت الشيء لدلالة آية أو حديث. وقال شيخ الإسلام: والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. اكتب عندك: لا يلزم من الرؤية الإدراك، بل تثبت الرؤية ولا يحدث الإدراك. ولقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. اكتب عندك: ولا يلزم من الكلام ثبوت الرؤية، بل يقع الكلام بدون رؤية، كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدلان بطريق العموم. وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها بناظرة، بأنها تنتظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح. اكتب عندك: بل الصواب أن النظر هنا بالعين، لأن النظر عدي بإلى وأضيف إلى الوجوه، لأن النظر عدي بإلى وأضيف إلى الوجوب. أو من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي لاعتقاده أن قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى يدل على ذلك، وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف. أو اعتقد أن طيب اكتب عندك ولا تعارض بين عذاب الميت ببكاء الحي عليه وبين الآية، ولا تعارض بين عذاب الميت ببكاء الحي عليه والآية والآية من وجوه. الوجه الأول أن البكاء هنا المقصود به النوح، أن البكاء هنا مقصود به النوح، وأيضا يحمل ذلك على أن الميت وصى بهذا أي بالنوح عليه بعد موته، ويحمل أيضا على أنه كان يعلم من أهله أنهم يفعلون ولم ينههم عن ذلك، ويحمل أيضا على أنه كان يعلم ذلك من أهله أنهم يفعلون ولم ينههم عن ذلك، وعدا ذلك فلا تزر وازرة وزر أخرى، وعدا ذلك فلا تزر وازرة وزر أخرى. أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي باعتقاده أن قوله تعالى إنك لا تسمع الموت يدل على ذلك، اكتب عندك والصواب أن الموت لا يسمعون، ومن شاء الله أن يسمعهم أسمعهم. أو اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد ذلك شريح لاعتقاده أن العجب إنما يقول من جهل السبب والله منزه عن الجهل، اكتب عندك وتثبت صفة العجب لله ولا ندري عن كيفيتها. أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة لاعتقاد صحة حديث الطير وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أتني بأحب الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر، وهو على الحديث طبعا ضعيف. أو اعتقد أن من جس للعدو وعلمهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم فهو منافق كما اعتقد ذلك عمر في حاطب وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. أو اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد بن عبادة وقال إنك منافق تجادل عن المنافقين. أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات أنها ليست من القرآن لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن كإنكار بعضهم وقضى ربه وقال إنما هي ووصى ربه، وإنكار بعضهم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وقال إنما هو ميثاق بني إسرائيل، وكذلك هي قراءة عبد الله وإنكار بعضهم أفلم ييأس الذين آمنوا إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا، وكما أنكر عمر على هشام ابن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها، وكما أنكر طائفة من السلف على بعض القراء بحروف لم يعرفوها حتى جمعهم عثمان على المصحف الإمام، وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به، وأنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لكونهم ظنوا أن الإرادة لا تكون إلا بمعنى المشيئة لخلقها، وقد علموا أن الله خالق كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والقرآن قد جاء بلفظ الإرادة بهذا المعنى وبهذا المعنى، لكن كل طائفة عرفت أحد المعينين وأنكرت على الآخر. اكتب عندك والإرادة عند أهل السنة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وهي تعادل المشيئة، وإرادة شرعية وهي تعادل المحبة. إرادة كونية تعادل المشيئة أي تقارن المشيئة، وإرادة شرعية تعادل المحبة. وظاهر من كلام شيخ الإسلام ومن الأمثلة التي ضربها أن الاجتهاد إنما كان الخطأ مغفورا فيه، لأن المجتهد اعتقد ثبوت الشيء لدلالة الدليل الذي علمه عليه مع عدم علم هذا المجتهد بالمعارض. والمجتهد الذي بهذه المثابة إذا بين له المعارض رجع عن قوله، كما هو بين في كثير من الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام. ولكن هذا الاجتهاد الذي يرفع به الوزر ويثبت به الأجر المجتهد هو ما كان واقعا من أهل الاجتهاد. أما العوام انتبه، فإنهم وإن زعموا الاجتهاد فليس لهم ذلك لافتقارهم لأدواتهم، وإنما عملهم القول بالرأي المبني على الظنون والتخرصات والأهواء. قال الإمام الشاطبي: الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان، أحدهما الاجتهاد المعتبر شرعا وهو الصادر عن أهله الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر الاجتهاد، والثاني غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض وخط في عماية واتباع للهوى، فكل رأي صادر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذي أنزل الله عز وجل، كما قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءه. وقال تعالى: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهذا على الجملة لا إشكال له، وهذا الاجتهاد من غير أهل العلم وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذين أفتوا المجوج في البرد بوجوب الغسل. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فجده في رأسي فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل ومات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العلم السؤال. فهؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. ثانيا، إن الاختلاف بين العلماء أمر مقدور لا يمكن تجاوزه، لأن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. وقد ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول وفي الجزئيات دون الكليات فلذلك لا يضر هذا الاختلاف. ولقد فقه علماء الأمة على مر التاريخ هذه الحقيقة وعلموا أن جمع الأمة التي تفرقت في الأمصار وتفرق فيها الصحابة فبلغ كل واحد منهم ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ التابعون أهل كل مصر ما سمعوه عن الصحابة وبنوا على ذلك آراءهم واجتهاداتهم، بل وفقه بعضهم من النصوص ما لا يفقهه غيره. وعلموا أيضا أن جمع الأمة على قول واحد مما يعصر حصوله، اكتب، وهذا فيما الاختلاف فيه اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. ولهذا لما طلب المنصور من الإمام مالك حمل الأمة على الموطأ وجمع الكلمة على الناس عليه قال: لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم منهم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فداء الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. اكتب، وهذا يكون في المسائل الخلافية التي الخلاف فيها معتبر. وهذا الاختلاف قائم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، والله لم ينهنا عن ذلك الاختلاف، وإنما أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف والبغي. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعطايا والسياسة وغير ذلك، وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. تبوا هذه العبارة واحفظوها إن استطعت. نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل ما يعامل به أهل البدع. فالاجتهاد السائر هو الذي لا يكون معه فرقة ولا بغي، قال شيخ الإسلام: فلا يكون فتنة وفرقة مع ولود الاجتهاد السائر، بل مع نوعي البغي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة. وقال رحمه الله في كلام قوله: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد وليس فيه علم ولا قصد، ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائر. والبغي إما تضيع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. وإذا كان هذا الاجتهاد سائرا فإنه لا يجوز التشنيع على المجتهد. قال الشافعي: ذهب الناس من تأويل القرآن ولا حديث، أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتبينوا فيها تبينا شديدا، واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك منهم متقادمة، منهم ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم، فلم نعلم أن أحدا من السلف من سلف هذه الأمة يقتدى به، ولا من التابعين بعدهم، رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله، ورآه استحل فيه ما حرم الله، ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال الدم والمن أو المفرط من القول، وذلك أن وجدنا الدماء أعظم ما يوصى الله تعالى بها بعد الشرك، ووجدنا متأولين يستحلونها بوجوه، وقد رغب لهم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها، ولم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم، فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله، وذلك أنه قد يستحل من خالفه الخطأ إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلاله الشهادة بالزهد. والمستحل لنكاح المتعة والمفتي بها والعامل بها ممن لا ترد شهادته، وكذلك لو كان موسر فنكح أما مستحلا لنكاح مسلمة أو مشركة، لأن نجد من مفتي الناس وأعلم من يستحل هذا، وهكذا المستحل للدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين يدا بيد، والعامل به، لأن نجد من أعلام الناس من يفتي به ويعمل به ويرويه، وكذا المستحل لإتيان النساء في أدبارهن، فهذا كله عندنا مكروه محرم، وإن خالفنا الناس فيه فرغبنا عن قولهم، ولم يدعنا هذا إلى أن نجرحهم ونقول لهم: إنكم حللتم ما حرم الله وأخطأتم، لأنهم يدعون علينا الخطأ كما ندعيه عليهم، وينسبون من قال قولنا إلى أنه حرم ما أحل الله. اكتب عندك: وهذا كله عند بعض التابعين وبعض الصحابة لما غابت عنهم الأدلة، فلما علموا رجعوا عن قولهم، كما رجع ابن عباس عن القول بحل المتعة نعم. وهذا كله كان في الصحابة والتابعين لما غاب عنهم الدليل، فلما ظهر الدليل رجعوا إلى الحق وإلى ما دل عليه الدليل، كما رجع ابن عباس عن القول في ربا الفضل، وكذلك عن القول في نكاح المتعة. كما رجع ابن عباس عن قوله في ربا الفضل وعن قوله في نكاح المتعة. وأما إتيان النساء في أدبارهن فكذب على نافع مولى ابن عمر. وأما إتيان النساء في أدبارهن فكذب على نافع مولى ابن عمر. وعليه فإن الأحاديث المتضمنة لوعيد ولعن من استحل أو فعل شيئا من هذه المحرمات يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد، لكن لحوق الوعيد به متوقف على شروط له وموانع. اكتب عندك والشروط أربعة. الشرط الأول العلم، الشرط الثاني القصد، الشرط الثالث، الشرط الأول العلم، الثاني القصد، الثالث نعم الاختيار، نعم الاختيار، الرابع التأويل. ماشي، عدم التأويل، عدم التأويل، الموانع الجهل والخطأ والإكراه والتأويل. قال شيخ الإسلام بعد ذكر أمثلة كثيرة على هذا من مثل ما ذكر الشافعي، قال وهذا باب واسع، فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا كان بعض الأمة لم تبلغهم أدلة التحريم فاستحلوها، أو عرض تلك الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم. فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك، لكن لها شروط وموانع، فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الأحكام منتفية لفوات شرطها أو وجود مانعها، أو يكون التحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وهذا الحق وسط بين طريقين زائغين، أحدهما القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه، ودعوى أن هذا عمل بموجب النصوص، وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم، وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وأدلته معلومة في غير هذا الموضع. الثاني طرق القول والعمل بموجب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أن القول بموجبها مستلزم للطعن في من خالفه، وهذا الطرق يجر إلى الضلال والحب أهل الكتابين الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، ويفضي إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق، ويفضي إلى قبح العاقبة وسوء التأويل المفهوم من فحوى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم إن العلماء يختلفون كثيرا، فإن كان كل خبر فيه تغليظ خلف مخالف ترك القول بما فيه التغليظ أو ترك العمل به مطلقا، لزم من هذا من المحظور ما هو أعظم من أن يوصف من الكفر والمروق من الدين، وإن لم يكن المحظور من هذا أعظم من الذي قبله لم يكن دونه. وإنما ينهى عن التشنيع على المجتهد لما يظن في العالم المعروف في الأمة بالعلم والعدل أنه لا يتعمد المخالفة للحق وإنما اجتهد فأخطأ. قال شيخ الإسلام ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم، وعمته من موالد الاجتهاد التي يعذرون فيها، وهم الذين يتبعون العلم والعدل فهم بعداء عن الجهل والظلم وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس. ثالثا أن اختلاف المجتهدين في الأحكام له أسباب معتبرة لم يكن عن تعمد ولا اعتباطا أو لهوى أو غير ذلك، وقد جمع شيئا من تلك الأسباب الإمام شيخ الإسلام في رسالة نفيسة أسماها رفع الملام عن الأئمة الأعلى. فأجمل الأسباب الاختلاف بقوله ليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنانه دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد من عذر في تركه، وجميع الأعذار ثلاثة: أولا عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، الثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف تتفرع إلى أسباب متعددة، ثم أفاض في تفصيل تلك الأسباب، وحق على طالب العلم أن يقرأ هذه الرسالة الصغيرة في مبناها الكبير في فوائده. رابعا أن مما يجب أن يعلم أنه ليس كل اختلاف بين أهل العلم المجتهدين يعد اختلافا حقيقيا، فقد يكون اختلافا لفظيا أو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. اكتب عندك: واختلاف التضاد ينقسم إلى قسمين، سائغ غير مذموم وغير سائغ مذموم. فعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال شيخ الإسلام في الكلام عن هذا الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا من القارئين كان حسنا فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ثم قال: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته، أو في بعضهم مخطئا في نفي ما عليه الآخر. رابعا: أن الأصل الذي يرد إليه الخلاف ويعرب به الحق من الباطل هو الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. والرد إلى الله والرد إلى كتابه القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته. وينبني على هذا الأصل أنه لا يقبل اجتهاد فيما ثبت بدليل قطعي الدلالة والثبوت، ومن أراد أن يجتهد في ذلك فقد شاق الله ورسوله. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. خامسا: أن العصمة لا تكون لأحد بعد النبي، وليس أحد من العلماء المجتهد المعصوم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة إذا اجتمعت على الشيء فإن في ذلك تيقن الإصابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يكن الله ليجمع أمتي على ضلال. المبحث الرابع عشر: ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء. إن ترك الاعتراض على العلماء المعروفين في الأمة بالعلم والأمانة والعدل أمر محمود، إذا على طالب العلم أن يتهم رأيه عند رأي الأجلة من أهل العلم ولا يبادر بالاعتراض قبل التوثق. قال الشاطبي: إن العالم المعلوم بالأمانة والصدق والجري على سنن أهل الفضل والدين والورع إذا سئل عن نازلة فأجاب، أو عرضت له حالة يبعد العهد بمثلها، أو لا تقع من فهم السامع موقعها، ألا يواجه بالاعتراض والنقد، فإن عرض إشكال فالتوقف أولى بالنجاة وأحرى بإدراك البغية إن شاء الله تعالى. وترك المبادرة على الاعتراض على العالم الموثوق المظنون فيه التزام الحق والخير من الصبر المحمود، إذ أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العلم والعالم وحسن الثبات على ذلك أنه ليس بأهل لتلقي العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه. وأنت والد في قصة موسى مع الخضر، اشتراط الخضر على موسى الصبر في أمور علمها الخضر ولم يعلمها موسى. يقول الله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. والأحكام قد تكون في الأصل على الوجه الذي أراده المعترض على العالم، ولكن العالم يعرف عارضا صرف الحكم عن حالته العامة. خذوا بالكم من دي كويس. ولكن العالم يعرف عارضا صرف الحكم عن حالته العامة، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة مع أن الأصل يجب بناؤها على قواعد إبراهيم، ولكن هناك عارض ما فقهه إلا القليل فتركها على ما هي عليه. قال العلامة السعدي في بيان فوائد قصة موسى مع الخضر، ومنها أن الأمور تجرى أحكامها على ظاهرها وتعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها، فإن موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه للسفينة وقتل الغلام، وأن هذه الأمور ظاهرة أنها من المنكر، وموسى لا يسعى السكوت عنها في غير هذه الحال الذي صحب عليها الخضر، فاستعجل عليه السلام وبادر إلى الحكم في حالتها العامة، ولم ينتفت إلى هذا العارض الذي يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومن أعظم الشواهد على هذا الأصل العظيم هو عدم المبادرة إلى الاعتراض على العلماء قبل التثبت، قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم الحديبية بعد كتابة وثيقة الصلح مع قريش. وكان ملخص بنود الصلح كما يأتي: وضع الحرب بين المسلمين وقريش 10 سنين، أن يرجع المسلمون بغير عمرة ولهم العودة إلى مكة بعد عمل العمرة ويقومون فيها 3 أيام فقط ومعهم سلاح الراكب فقط، أن للمسلمين وقريش محالفة من شاء محالفتهم من القبائل، أن المسلمين يردون من جاءهم من قريش مسلما بغير إذن وليه، ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه. وقد تضمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصلح واعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسرع بعضهم على الاعتراض حين الكتابة فقالوا: يا رسول تكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وكان أشد الصحابة اعتراضا عمر بن الخطاب، فقال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصي وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتي ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتي ومطوف به. تلاحظ إن كلام أبي بكر هو كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اعترض عمر وبعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ظنوه خطأ وشرا وهو صواب وخير كله. قال الحافظ: وفي الحديث جواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الضي فيه ما لم يكن قادحا في أصله إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلم أو قوته، وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي. يقول هنا: لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، اللي هو الخبرة والدربة وطول العمر. ولقد تبين بعد أن صلح الحديبية الذي كرهه بعض الصحابة كان خيرا وفتحا ومصالح عظيمة للمسلمين. قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينيك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام الفتح بعد ذلك بسنتين في 10,000. معي أخوانك؟ وقال الحافظ: ومما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبه في دين الله أفواجا، وكانت الهدنة مفتاحا لذلك، ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح سميت فتحا. وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت، وكان في الصورة دائما للمسلم وفي الصورة الباطنة عزا لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير نكير، وأسمع المسلمون المشركين القرآن ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، وظهر من كان يخفي إسلامه، فذل المشركون من حيث أرادوا العز وأقهروا من حيث أرادوا الغلبة. ولقد تبين للصحابة المعترضين هذه المصالح فتابوا عن اعتراضه، فقد علم عمر بن الخطاب خطأ نفسه فكان يعمل أعمالا صالحة رجاء أن يكفر الله بها عن الخطايا. قال عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ، يعني الحديبية، حتى رجوت أن يكون خيرا. وسهل بن حنيف كان يحذر من الاعتراض على علماء الصحابة رضوان الله عليهم، ويأمر باتهام رأي المرء نفسه في مقابل أراء الأجلة، ويذكر الناس بموقف الصحابة بل موقف سهل نفسه يوم الحديبية، فكان يقول: أيها الناس، اتهموا رأيكم، فإن كنا يوم أبي جندل لو نستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددناه. ولقد تبينت حين ذاك منازل الصحابة وكمال علم أبي بكر وارتفاع منزلته عن عمر. قال الحافظ: وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بحوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. ويعظم خطأ الاعتراض على العلماء إذا كان المعترض يقصد الوضع منهم وانتقاصهم. خطب زياد ذات يوم على منبر الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال ثلاث رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصح. رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان. والله لا أوتي برجل رد على ذي علم لا يضع بذلك منه إلا عاقبته، ولا أوتي برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك منه شرفه إلا عاقبته، ولا أوتي برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته. إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. وكان الحكماء ينهون عن مجادلة أهل العلم. قال لقمان لابنه: لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضون، ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك. وقال ميمون بن مهران: لا تماري عالما ولا جاهلا، فإنك إذا مريت عالما خزن عنك علمه، وإذا مريت جاهلا خشن بصدره. وطالب العلم يجب أن يكون حريصا على السمع من العالم أكثر من حرصه على الكلام بين يديه. قال الحلماء: إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما لابنه: يا بني، إذا جلست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت. وليس المراد بترك الاعتراض على العلماء ترك الاعتراض بالكلية، بل المراد ترك الاعتراض في موضع الاحتمال والاجتهاد، وترك الاعتراض المقصود لذاته، وترك المبادرة إلى الاعتراض دون تثبت وتبين. فإن قوما يعترضون على العلماء ولا هم لهم في ذلك إلا إثبات الذوات، فهم أهل الاعتراض لا أهل اقتداء. عارف زي إيه؟ حزب المعارض نفس الكلام بالضبط. طب الكوبري ماشي صح، لا بنعترض ليه؟ حتى نثبت في القوم إننا عندنا حرية ومعارضة، هذا عين الضلال. وأما ترك الاعتراض بالكلية فلا يكون إلا للمعصوم، وقد تقرر أن العلماء غير معصومين. نقل الذهبي عن أبي عبد الرحمن السلمي قوله: من قال لأستاذي لما لا يفلح أبدا. ليس معنى ذلك أن الأستاذ يخبط في الكلام وينحرف والتلميذ يسكت من قال هذا، ولكن هب أن العالم تكلم في مسألة اجتهد فيها وعنده آليات الاجتهاد وعنده أدلة كلية، كيف تعترض عليه؟ ثم قال: قلت: ينبغي للمريد أن لا يقول لأستاذي لما إذا علمه معصوما لا يجوز عليه الخطأ، أما إذا كان الشيخ المعصوم وكره قولي لما فإنه لا يفلح أبدا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. بلى، هنا مريدون أثقل أن كان يعترضون ولا يقتدون ويقولون ولا يعملون، فهؤلاء لا يفلحون. المبحث الخامس عشر: وضع الثقة في العلماء. إن من الناس من يطالب العلماء بعمل من الأعمال هم عنه ممتنعون، وما امتنعهم عنه إلا لنظرهم في مآلات الأمور وعواقبه، إذ بعض المصالح قد يمتنع عنه لما يؤدي إليه في المآل من المفاسد العظمى. والدين الإسلامي دين المصالح، فلا يقر اعتبار مصلحة دنيا على حساب وقوع مفسدة عظمى. ألا ترى أن قتل المنافق الثابت نفاقه المعروف باستهزائه بآيات الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين أمر مشروع بل موجب للقتل، وهو الردة ومفارقة الدين؟ فقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم لما يفضي إليه هذا القتل من المفاسد. فعن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: دعه ليتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فظاهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل هذا المنافق خشية أن يتحدث الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه في وقت كانت الدعوة فيه في طور الانتشار، مما قد ينفر الناس عن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا المحظور أعظم في الفساد من المصلحة المتحققة بقتل هذا المنافق. قال ابن إسحاق: حدثني عاصم ابن عمر بن قتادة أن عبد الله بن أبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي، فيما بلغك عنه؟ فإن كنت لابد فعلا فمرني أن أحمل إليك رأسه، فمرني أنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. شوفوا يا أخوانا التربية والفهم العميق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك إذا حدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويعنفونه، يعني ابن أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين بلغه ذلك من شأنه: كيف ترى يا عمر؟ أما والله يوم قلت لي أقتله لأرعدت له أنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. يبقى لما العلماء يقول لك ما فيش داعي للسكة دي، يبقى خلاص سمع وطاع. ليه؟ أصلهم يرون ما لا ترى أنت، وخبرتهم ودربتهم وعلمهم بالواقع أعلى منك بكثير، والدليل بين أيدينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم منزلة الرجل في قومه، وأن الأوس والخزرج كادت أن تقتتل، وأن المهاجرين والأنصار كادوا أن يقتتلوا بسبب غلمين، علم أن قتل عبد الله بن أبي سيجر من المفاسد واقتتال الناس وتفرقهم عليه ما هو أعظم بكثير من مصلحة قتله وإراحة المسلمين منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله لم ينفي الحكم الشرعي، ولم يقل بعصمة دم هذا المنافق، وإنما علل الأمر برعاية المصالح والمفاسد. مثال آخر: ألا ترى أن بناء البيت على قواعد إبراهيم التي قام عليه أول ما قام أولى؟ فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن ذلك. فعن أم المؤمنين عائشة قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هم؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. فهنا امتنع عليه الصلاة والسلام عن بناء البيت على قواعد إبراهيم، خشية أن يكون فعله ذلك فتنة لقومه الذين أسلموا حديثا. فانظر أيها الأخ المبارك في هذا وضع ثقتك في أهل العلم الأمناء على شرع الله، واعرف أنهم لم يمتنعوا عن فعل خير إلا رجاء خير أعظم وخشية من وقوع شر أعظم. إن من الناس من يطالب العلماء مثلا أن يبينوا كل شيء، فيبين حيثيات ما يصدرون من قرارات أو أراء أو فتاوى تتعلق بأمور الأمة العامة، وهذه مطالبة فيها مخالفة للشرع والعقل، فليس كل أمر يصلح إخبار الناس به. عن علي بن أبي طالب قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعن ابن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ قلوب إلا كان لبعضهم فتنة. فالتحديث بأمر والإخبار به يمتنع عنه العلماء العقلاء إذا كان مآل التحديث مفسدته أعظم. ماشي. فالتحديث بأمر والإخبار به يمتنع عنه العلماء العقلاء إذا كان مآل التحديث مفسدة أعظم. وليس هذا من كتمان العلم المنهي عنه، فإن الكتمان المنهي عنه هو ما لم يكن لمصلحة شرعية، أما إذا كان لمصلحة شرعية فهو مشروع. قال الشاطبي: وليعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. وضابط ذلك كما يقول الشاطبي أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمن وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فأعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها. أما على العموم إن كانت مما تقبل العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساق فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية. وضع ثقتك في أهل العلم، واعلم أن امتناعهم عن إخبار العوام ببعض الأمور إنما هو رجاء تحقيق المصالح وضرء المفاسد. كلام واضح. ومن وضع الثقة في العلماء العلم بأنهم أعرف بما يصلح للمتعلم من العلم فهم الربانيون الذين يعلمون الناس ويربونهم على صغر مسائل العلم قبل كباره، ويبدأونه بالأهم قبل المهم. عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين حكماء فقهاء، قال البخاري: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبره. قال ابن حجر: والمراد بصغار العلم ما وضع من مسائله وبكباره ما دق منها، وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه قبل أصوله، أو مقدماته قبل مقاصده. ذكر ابن غياس أنه لما ذهب إلى الأعمش وطلب منه أن يحدثه وسأله: أتحفظ القرآن؟ قال: لا. فقال الأعمش: اذهب فاحفظ القرآن ثم هلم أحدثك. قال ابن غياس: فذهبت فحفظت القرآن ثم جئت فاستقرأني فقرأته فحدثني. كويس. وقد حدثني غير واحد من مشايخنا الذين درسوا على سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم أسبغ الله عليه شآبيب رحمتي أنه كان أول ما يسأل القادم إليه للطلب عن حفظ القرآن، فإن كان حافظا أقرأه المتون اليسيرة ثم لا يزال يترقى عنده حتى يتأهل للقضاء، فكانت دروس الشيخ مدرجة حتى المراحل العليا. وإن لم يكن القادم إليه حافظا للقرآن أمره بأن يحفظ، فإذا حفظ قدم عليه للتعلم. دلوقتي يجرح كل من لم يعجبه، ولا يحسن تجويد القرآن ولا إخراج الحروف من مخارجه، وهذا والله شاهدنا ورأيناه وما زال مستمرا. الخاتمة في نهاية هذا البحث، أسأل الله أن ينفع به، أختم ببيان أهم النتائج التي توصلت إليها وهي تمثل خلاصة هذه الورقة: أن للعلماء ميزات تميزهم عن غيرهم من الناس، رأسها العلم الذي تحوي صدورهم والفقه الذي تميزوا به، وبهذا يعرفهم الناس فيشهدون لهم بالعلم والفضل، والمؤمنون شهداء الله في أرضه. إذ معرفة العالم عائدة إلى معنى غير المعاني المتوافرة في هؤلاء الأصناف، وإن كانوا في جملتهم أهل فضل ولكن لكل فن رجال. أن للعلماء اعتبارا في الشريعة ومنزلة في الدين لم ينالها غيرهم من الناس، وقد بينت في طيات البحث أدلة ذلك الاعتبار. ويتعلق بهذا الأمر عدة ملاحظ: أن اعتبار العلماء لا يعني تقدير ذواتهم إذ طاعتهم تبعا لطاعة الله، وإنما هم أدلاء على حكم الله. أن اعتبار العلماء اعتبار كلي في جميع جوانب الحياة، كما أن الشرع شرع ينتظم جوانب الحياة كلها، فهم يطاعون في أمور الاقتصاد والسياسة كما يطاعون في أمور العبادات. أن هذا الاعتبار جاء عن طريق الشرع ولا يرفعه إلا الشرع، فلا يزول مكانة العالم أمر دنيوي من مثل حسد قرآني له أو عزله أو عدم رضا أحد عن من الناس برأيه. أن هذا الاعتبار يقوى كلما كان القول مجمعا عليه أو قال به طائفة كبيرة من المعتبرين في الأمة. أن واجب الناس موالاة العلماء ومحبتهم، فهم أحق الناس بالموالاة والمحبة في الله، وتلك المحبة عنوان رشد المرء وسلامة معتقده ومنهجه. أن توقير العلماء واحترامهم سنة ماضية حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليها سلف الأمة. أن طريق صنع العلماء هو الأخذ عن العلماء، والأدلة متضافرة على الأمر بالأخذ عن العلماء والسعي إليهم، والشأن أن الناس هم الذين يسعون إلى العلماء لا العكس. أن العلماء درجات والعلماء مراتب يتفاوتون بعدة اعتبارات عدة مثل السن والتخصص، وعلى الناس أن يراعوا للعلماء مراتبهم. أن القدح في العلماء والطعن فيهم سبيل من سبل أهل الزيغ والضلال، ذلك أن الطعن فيهم طعن في الدين ذاته إذ هم حملته العالمون به. أن العلماء بشر يخطئون، ولكن اتهمهم بالخطأ يعرض فيه مزدقان خطيران: أن يكون اتهمهم بالخطأ غير صحيح، أن يحكم على العالم بالخطأ غير العالم، والجاهل لا يعرف خطأ نفسه فضلا عن أن يعرف خطأ غيره، فضلا عن أن يحكم على العالم بالخطأ. أن العلماء هم خير الأمة، ومن الواجب التماس العذر لهم وإحسان الظن بهم، فهذا حق لجميع المؤمنين والعلماء أولى الناس به. أن وقوع الفتن كثير في هذه الأمة، ومن شأن الفتن أن تشتبه الأمور فيها ويكسر الخلط وتزيغ الأفهام والعقول، والعصمة حين ذاك إنما هي للجماعة، والتي يمثل العلماء رأسها، فالواجب على الناس الأخذ بآرائهم والصدور عن أقوالهم في كل حين وفي حين الفتن على وجه الخصوص. أن الناظر في تراجم العلماء وسيارهم لا يكاد يجد أحدا برز ولم يختلف فيه فما أن يمر الشخص في هذه الأمة إلا ويتكلم فيه ما بين معظم المصوب ومحقر المخطي. والموقف الرشيد من ذلك التثبت الذي أمر الله به: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. أن من المتقرر في الشرع والعقل أن العلماء غير معصومين من الخطأ، ولكن المظنون في من عرف في الأمة بالعلم وشهد له بالفضل أن خطأه قليل بالنسبة لصوابه. وإذا كان الأمر كذلك فإن الاعتبار في الحكم إنما يعود إلى كثرة الفضائل، وهذه قاعدة سنية سلفية وليست بدعية خلفية. أن الموقف السليم من زلات العلماء وأخطائهم ينبني على أمرين: عدم اعتماد تلك الزلة لمجائها على خلاف الشرع، العدل في الحكم على صاحبها فلا يشنع عليه من أجلها ولا ترد أقواله بسببها. أن العلماء من أئمة المسلمين ومن حقهم إن أخطأوا أن ينصحوا، ولكن بالأسلوب اللائق بمقامهم المؤدي إلى الغرض. أن أقوال العلماء في الجرح والتعديل أقوال اجتهادية يعرض للعلماء فيها الخطأ، بل قد يكون مبنى كلام بعضهم في بعض العصبية والهوى والحسد، وبناء على ذلك فإن كلام علماء الأقران في بعض يطوى ولا يروى. أن مما يدخل فيه العد أن مما يدخل في العد المأمور به في الشرع العد في الحكم على المجتهدين، ويمكن إجمال ما قيل في هذا في نقاط: المجتهد مأجور غير مأزور حتى وإن أخطأ، اكتب عندك، بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد. الاختلاف بين العلماء أمر مغضول لا يمكن تجاوزه والمنهي عنه، إنما هو البغي بسبب ذلك الاختلاف. أن اختلاف المجتهدين ليس اعتباطيا بل له سبب أسباب معتبرة أفرد لها العلماء مؤلفات خاصة. إن الأصل الذي يرد إليه الخلاف والكتاب والسنة أن ترك الاعتراض على العلماء المعروفين في الأمة بالعلم والأمانة والعد أمر محمود، إذ على طالب العلم أن يتهم رأيه عند رأي الأجلة من العلماء ولا يبادر إلى الاعتراض قبل التوسق. إن أكثر الناس استحقاقا للثقة هم العلماء، فعلى المسلم أن يضع ثقته في أهل العلم. والحمد لله الذي تتم بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصنف هذه الرسالة، وأن يغفر لمن قدم لها وأعان المصنف عليها، وأن يغفر لقارئها ولمستمعها، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.